أم كانت عناها يا شلالة.
الثانية بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم، أحييكم وأقدم لحضراتكم حصادنا الإخباري يصحبكم فيه طارق الخزاعي، استهله بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن تنفيذ الكثير من الإنجازات هو بفضل انتصار الثورة الإسلامية. أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يصل بغداد لبحث عدد من الملفات الأمنية والاقتصادية. رئيس الحكومة العراقية يؤكد أن بلاده لا تريد إلحاق الأذى بأحد ولا يسمح لأحد بالتعدي عليه. إلى التفاصيل. يلقي قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي خطابا بمناسبة بدء العام الإيراني الجديد يوم الثلاثاء المقبل، وذلك في الحرم الطاهر للإمام علي بن موسى الرضا عليهما الصلاة والسلام في مدينة مشهد المقدسة. ويبدأ العام الإيراني الجديد بعد غد الثلاثاء، وهو أول أيام عيد النوروز في إيران، وعدة بلدان مجاورة تحتفل بهذا العيد. وسينقل التلفزيون الإيراني على الهواء مباشرة الخطاب الذي سيلقيه سماحة قائد الثورة الإسلامية، والذي سيبدأ عند الساعة 4 بعد الظهر بالتوقيت المحلي. أعلن حجة الإسلام السيد رضا قلم كاران أصفهاني عضو لجنة الاستهلال التابعة لمكتب قائد الثورة الإسلامية، أعلن أن يوم الخميس المقبل المصادف 23 من شهر آذار هو أول يوم من شهر رمضان المبارك. وأكد أصفهاني على عدم وجود أي خلاف حول رؤية الهلال لهذا العام، معربا عن أمله في أن تبدأ مختلف الطوائف والقوميات معا شهر رمضان المبارك من أجل قطع الطريق أمام الأعداء لاستغلال مثل هذه الأمور الخلافية. أكد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي أنه تم تنفيذ الكثير من الإنجازات بفضل انتصار الثورة الإسلامية، موضحا أن هناك العديد من الإنجازات التي يتم تنفيذها في المستقبل. وقال السيد رئيسي أن العدو يحاول تثبيط معنويات الشعب الإيراني، إلا أن ثقافتنا هي ثقافة الاعتماد على الإمكانات الذاتية التي يمكن من خلالها تنفيذ الكثير من الأعمال المتلكئة، مضيفا أن الكثير من الإنجازات تم تحقيقها بفضل انتصار الثورة الإسلامية. وصل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الأدميرال علي شمخاني اليوم الأحد إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية، ومن المقرر أن يبحث عدد من الملفات الأمنية والاقتصادية بين البلدين. ومن المقرر أن يلتقي الشمخاني الرئاسات الثلاث ويوقع مذكرة تفاهم ثلاثية الأطراف مع الحكومة الفيدرالية وحكومة منطقة كردستان العراق. وذكرت مصادر خبرية أن رئيس البنك المركزي الإيراني وبعض معاوني وزارة الخارجية الإيرانية يرافقون الشمخاني خلال زيارته إلى بغداد. للمزيد من التفاصيل بشأن زيارة شمخاني إلى العراق، نتابع ما يقوله الصحفي نويد بهروز من العاصمة العراقية بغداد.
بعد أن وصل السيد شمخاني إلى مطار بغداد، والحيث كان في استقباله قاسم الأعرج مستشار الأمن الوطني العراقي، زار السيد شمخاني موقع استشهاد قائدي النصر الشهيد قاسم سليماني و الشهيد أبو مهدي المهندس، وقرأ الفاتحة على أرواحهما الطاهرة. بدأ اجتماع السيد علي شمخاني مع مستشار الأمن القومي سيد قاسم العرجي. هذا اللقاء مهم كونه أن زيارة شمخان لبغداد تأتي بدعوة من السيد قاسم العرجي، ونتوقع أن يتم التوقيع على وثيقة تعاون أمني مشترك بين البلدين. ربما أهمية هذه الزيارة بالدرجة الأولى هو التوقيع على هذه الوثيقة التي أجرى البلدان إيران والعراق محادثات حول هذه الوثيقة لعدة أشهر، كانت مطروحة وتم مناقشتها مع الحكومة الاتحادية في بغداد وكذلك مع حكومة إقليم كردستان. من شأن هذه الوثيقة أولا أن تقلل من مخاطر وجود العناصر التنظيمات المسلحة الإرهابية التي تتخذ من كردستان العراق مقرا لإطلاقها جماعتها ضد إيران، وكذلك أن يكون إقليم كردستان آمنا بالنسبة لإيران، وهذا شكل هاجسا بالنسبة لإيران، وأيضا شكل نوعا ما إشكالية بين العلاقة بين إيران والعراق خلال الفترة الماضية. حاليا نتوقع أن يتم التوقيع على هذه الوثيقة، وثيقة التعاون الأمني المشترك، وهي مهمة ومن شأنها أن تعزز حسن الجوار بين البلدين الشقيقين. هذا من جهة. من جهة أخرى أيضا يرافق السيد شمخاني مساعد وزير الخارجية وكذلك محافظ البنك المركزي، وعليه من ضمن محاور هذه الزيارة هو مناقشة وبحث الملف الاقتصادي بين البلدين. هذا الملف الذي يبلغ مقداره 10 مليارات دولار سنويا، من شأن هذه الزيارة أيضا تعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين إضافة إلى التعاون السياسي وعلى كافة المجالات. بعد لقائه مع قاسم العرجي سيتوجه السيد شمخان إلى رئاسة الوزراء، حيث يلتقي رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وكذلك على جدول الأعمال لقاء رئيس مجلس القضاء الأعلى السيد فاروق زيدان بالإضافة إلى مسؤولين آخرين. إذن الزيارة هذه هي بالدرجة الأولى هي زيارة لتعزيز التعاون الأمني بين البلدين، لكن هذا التعاون الأمني بين البلدين يدخل أيضا في مضمار وفي محور التعاون الإقليمي.
أكد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني أن العراق لا يريد إلحاق الأذى بأحد ولا يسمح لأحد بالتعدي عليه. وأشار السوداني في مؤتمر حوار بغداد إلى التحديات الكبرى التي تواجه البلاد على الصعيدين الداخلي والخارجي والقدرة على مواجهتها، مشيرا إلى أن العراق يبتعد عن كل الصراعات والاختلافات على كل المستويات. وأضاف رئيس الحكومة العراقية أن القضاء على الفساد لا يمكن إلا بتعاون كل مؤسسات الدولة، ولا يكون هناك تسامح مع أي محاولة لاستغلال المال العام في العراق، مؤكدا أن الحكومة رسمت برنامجا طموحا شاملا للنهوض بالبلاد، والتحدي الأكبر هو استعادة ثقة المواطن. مراسلنا زميل محمد سعيد وفانا بالمزيد من التطورات على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
أعلن الحشد الشعبي اليوم الأحد تفاصيل عمليات أمنية أسفرت عن الإطاحة بخمسة إرهابيين دواعش في محافظة ديالى، بينهم قيادي يشغل منصب مسؤول قاطع خالد بن الوليد في العصابات الإجرامية. فيما أعلنت قيادة عمليات نيسان اليوم الأحد القبض على 3 متهمين وضبط كمية من الأسلحة في قضائي المجر وقلعة صالح، بينما أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات تمكنها من اعتقال شخص أقدم على قتل والديه الأب والأم، وأصاب شقيقته بواسطة سلاح ناري وفر هاربا في محافظة بغداد، حيث تم اعتقاله بوقت قياسي وضبط سلاح الجريمة. اقتصاديا أعلنت مصادر دولية ارتفاع حصة العراق في حيازة السندات الأمريكية إلى أكثر من 41 مليار دولار. ووفقا لبيانات وزارة الخزانة الأمريكية، تقدم العراق مرتبتين من بين أكبر الحائزين الأجانب لسندات الخزانة الأمريكية، وجاء رابعا أكبر دولة عربية بعد السعودية والكويت والإمارات. على صعيد آخر، ينشط العراق دبلوماسيا باتجاهات متعددة، حيث وصل وزير الخارجية فؤاد حسين إلى بروكسل في زيارة رسمية، بينما وصل الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك هيثم الغيص صباح اليوم إلى العاصمة بغداد بدعوة من نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني. وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد أن جدول زيارة الأمين العام لمنظمة أوبك تتضمن اللقاء بعدد من المسؤولين في بغداد، إضافة إلى زيارة بعض المواقع التاريخية ومنها قاعة الشعب التي استضافت أول اجتماع تأسيسي للمنظمة قبل 63 عاما. مراسل إذاعة طهران في العراق محمد سعيد.
ما زلنا معكم من الإذاعة العربية في طهران وحصادنا الإخباري وفيه أيضا بعد الفاصل. حملة اعتقالات بالضفة والقدس من قبل الاحتلال والمقاومة تستهدف القوات الصهيونية. تواصل الاحتجاجات في أنحاء المدن الفرنسية ومطالبات باستقالة الرئيس ماكرون. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقوم بزيارة تفقدية إلى مدينة ماريوبول في دونباس. أهلا بكم من جديد. اقتحم مستوطنون صباح اليوم المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات متتالية بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الصهيوني. في هذه الأثناء اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم عددا من المواطنين في الضفة الغربية والقدس المحتلة. وفي نابلس اعتقلت قوات الاحتلال شابا فلسطينيا من جنين، وفي القدس المحتلة اعتقلت قوات الاحتلال شابين من حارة باب حطة بالبلدة القديمة. وفي مدينة الناصرة داخل الأراضي المحتلة عام 48 أصيب شاب فلسطيني بجروح خطيرة إثر تعرضه لإطلاق نار من قبل صهاينة. قتل مستوطن صهيوني صباح اليوم طعنا في منطقة وادي عرب بمنطقة الأغوار الشمالية شرق الضفة الغربية المحتلة دون معرفة خلفية الحادثة. في غضون ذلك استهدف المقاومون الفلسطينيون الليلة الماضية حاجز قلندية العسكري شمال القدس المحتلة بوابلة من الرصاص. وفي رام الله استهدف المقاومون مستوطنة نحل إيل وقوة من جيش الاحتلال قرب بلدة عزون شرق قلقيلية بعبوات محلية الصنع. وفي جنين تعرضت قوات الاحتلال على حاجز تشلمة بعبوة متفجرة من قبل المقاومين الفلسطينيين. وتصدى الفلسطينيون المستوطنين حاول الاعتداء على كنيسة الجثمانية في القدس المحتلة. طالبت فصائل فلسطينية السلطة الوطنية بعدم المشاركة بقمة شرم الشيخ الأمنية التي ستعقد اليوم الأحد. وقالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وحركة الجهاد الإسلامي في بيان مشترك إنهما يدينان بأشد العبارات إصرار السلطة على المشاركة في قمة شرم الشيخ الأمنية التي تشكل انقلابا على الإرادة الشعبية. وطالب قيادة السلطة الفلسطينية بعدم المشاركة في المؤتمر. وفي بيان مشترك آخر دعت أحزاب الشعب والجبهة الديمقراطية وحركة فدا دعت مصر والأردن إلى إلغاء اجتماع شرم الشيخ وعدم المضي في هذا المسار بالغ الخطورة على الشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة. كما دعت حماس يوم الخميس الماضي السلطة الفلسطينية بعدم المشاركة في قمة شرم الشيخ الأمنية. حول قمة شرم الشيخ وأهدافها والموقف الفلسطيني الموحد منها نتابع الحوار التالي مع المحلل السياسي وائل المناعمة.
لقاء قمة شرم الشيخ هو استكمال لهذا المسلسل الأمني وقمة العقبة الفاشلة بالتأكيد التي يعني عقدت في 26 من شباط الماضي. مثل هذه اللقاءات هي بالتأكيد هي إرادة أمريكية من أجل مصلحة العدو الصهيوني، من أجل إخراجه من هذا المأزق وهذه الحكومة الفاشية التي يعني عادت كل المحيط العربي وحتى الدولي بما فيها سيما الفلسطيني لأنها توغل يوميا بدماء الفلسطينيين. بالتأكيد هذه القمة جاءت يعني نتيجة زيارة بلينكن الأخيرة للمنطقة من أجل التخفيف عن هذه الحكومة الصهيونية، وهذا بطلب من نتنياهو كان واضح. وهذا اللقاء للضغط على الفلسطينيين ليقوم بدور أمني بالدرجة الأولى من أجل مساعدة مع الأسف دولة الاحتلال في تهدئة جذوة انتفاضة الضفة الغربية والقدس، خاصة نحن مقبلون على شهر رمضان المبارك. اليوم كل الشعب الفلسطيني بفصائله حتى يعني كل فصائل ومقومات الشعب الفلسطيني أصدرت بيانات استنكار واضح للمشاركة في هذا اللقاء الأمني، وليست قمة حقيقة، هو اجتماع أمني بالدرجة الأولى. ما ما يسمى بمصلحة، يعني إذا كان هناك مصلحة للسلطة فهي الكذبة القديمة الجديدة التي بدأها بيرس قبل 30 عام، هو السلام الاقتصادي، أنه يمكن أن نقدم للفلسطينيين بعض المساعدات الاقتصادية وخاصة إنقاذ السلطة بعدما يعني دخلت في متاهة التنسيق الأمني، وأيضا أزمات اقتصادية نتيجة يعني سرقة الاحتلال لأموال المقاصة التي يعني تجنيها من الضرائب والبضائع الفلسطينية. اليوم السلطة في أزمة حقيقية، بدلا أن تلتفت إلى الشعب الفلسطيني وتنضم إلى إرادة الشعب الفلسطيني ومقاومته وتقف مع خيار الشعب الفلسطيني، مع الأسف نجدها يعني تسبح عكس التيار وتذهب إلى لقاء القتلة من الصهاينة، لأنه الذي سيشارك من الجانب الصهيوني هو رئيس الشباك ورئيس الأمن القومي، هو اجتماع أمني بالدرجة الأولى يعني، ولا هنا ولا يوجد أي أفق سياسي. يعني ما كان يسمى بعملية السلام من آخر توقفت في عام 2009، يعني من 14 عام لا يوجد أي لقاء سياسي. كل اللقاءات التي يتجلسها السلطة مع الاحتلال سواء بوساطات عربية أو أمريكية أو بشكل منفرد كلها مطالب أمنية من دولة الاحتلال، تريد من السلطة أن تقوم بدور أمني لوقف الثورة من أجل تسليم معلومات عن الفلسطينيين المقاومين مع الأسف، أو اعتقالهم أو ملاحقتهم أو تسليمهم للاحتلال.
أصدرت المحكمة الدستورية الكويتية قرارا بإبطال انتخابات مجلس الأمة للعام الماضي 2022، وقضت بإعادة مجلس الأمة المنتخب عام 2020. وأوضحت المحكمة في نص حكمها أنه تقرر إبطال عملية الانتخاب برمتها التي أجريت في شهر سبتمبر أيلول في الدوائر الخمس، وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها. ووفقا لقرار المحكمة الدستورية، يعود مرزوق الغانم رئيسا لمجلس النواب الكويتي وكافة النواب في المجلس السابق إلى مقاعدهم. اشتبك الشرطة باريس مع متظاهرين في الوقت الذي تظاهر فيه الآلاف بجميع أنحاء البلاد وسط غضب من حملة الحكومة لرفع سن التقاعد. وردد المتظاهرون هتافات تطالب باستقالة ماكرون، بينما استخدم الشرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع، واشتبكت مع البعض بعد إشعال النار في صناديق للقمامة. وحضرت السلطات البلدية التجمعات في ساحة الكونكورد والشاليزيه بوسط باريس بعد مظاهرات أسفرت عن اعتقال أكثر من 60 شخصا، كما تراكمت القمامة في شوارع باريس بعد أن انضم عمال النظافة إلى الاحتجاج. حول تصاعد الاحتجاجات والاشتباكات في فرنسا على خلفية الرفض الشعبي لتعديل قانون التقاعد وترد الوضع الاقتصادي، نتابع التقرير التالي.
كان خبر إقرار قانون الترفيع في سن التقاعد بالقوة ودون تصويت البرلمان كفيلا بصب الزيت على نار الشارع الفرنسي الغاضب والرافض لهذا الإجراء منذ أسابيع، ما أشعل فتيل اشتباكات عنيفة مع قوات الشرطة، وأضحت شوارع باريس ساحة كر وفر وحرق واعتقال، فيما تؤكد النقابات على مواصلة الإضرابات بأكثر وحشية.
سنواصل تجندنا، هناك حالة احتقان في كامل البلاد، لن تمر الأمور بسلام، الإضرابات ستكون في كل مكان، وكما قلنا دائما ستكون إضرابات عامة وشاملة.
سياسيا يبدو ماكرون معزولا، حيث أطلقت المعارضة بقيادة اليمين المتطرف مبادرة سحب الثقة من الحكومة، والتي تتطلب 287 صوتا داخل البرلمان، نجحت في جمع 250 منها وتعمل على إقناع الجمهوريين ويمين الوسط لاستكمال النصاب القانوني.
هذه نهاية ماكرون، هذا مؤشر على أنهم يريدون إدخال البلاد في أزمة سياسية. نحن نقول لكل من يحكم في هذه البلاد، لم تنتهي الأمور، سنرد بشدة وسنعاقبكم.
في حين يحذر مراقبون من ارتباك الأوضاع في البلاد التي من الممكن أن تشهد هزات سياسية وأمنية في حال تواصل التوتر ومظاهرات الشارع بعد المجازفة التي انتهجها ماكرون، يبدو أن سنواته الأربعة المتبقية على رأس الإليزيه ستكون معقدة.
بعد أن فعل الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون قانون الترفيع في سن التقاعد بالقوة، جاءت ردود الأفعال عنيفة، ويبدو أنه الامتحان الأمني الصعب بعد حركات السترات الصفراء عام 2018. أما سياسيا فيبدو أن مستقبل ماكرون على اللحك.
دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعان اليوم الأحد، دعا الحكومة الفرنسية إلى الكف عن استخدام العنف ضد المتظاهرين. وفي تغريدة على تويتر قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن سلوك الشرطة الفرنسية في اللجوء إلى العنف ضد مظاهرات مواطني هذا البلد أمر غير مقبول ومؤشر على عدم التزام الحكومة الفرنسية بمبادئ الديمقراطية وحرية التعبير. ونصح كنعان الحكومة الفرنسية بتجنب السلوك المزدوج واستخدام حقوق الإنسان كأداة والكف عن اللجوء إلى العنف ضد المتظاهرين. أعلن الكريملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قام بزيارة تفقدية إلى مدينة ماريوبول في دونباس. وأعلن المكتب الصحفي للكريملين أن رئيس الدولة تفقد الخط الساحلي في ماريوبول بمنطقة نادي الخوت ومبنى المسرح ومناطق أخرى في المدينة، مضيفا أن الرئيس بوتين عقد اجتماعا بمركز قيادة العملية العسكرية الخاصة في مقاطعة روستوف جنوبي روسيا. وأردف قائلا أن الرئيس بوتين استمع إلى تقارير من رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غريسيموف وعدد من القادة العسكريين. اعتبر مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينيسيا قرار محكمة الجنايات الدولية التي أصدرت مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالسخيف للغاية وغير مقبول وجهة نظر قانونية، وإن بلاده لا تعترف بأي قرارات لهذه المحكمة. بدورها اعتبرت الخارجية الروسية قرارات المحكمة الجنائية عديمة الأهمية بالنسبة لموسكو وباطلة قانونيا. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
خطوة تصعيدية دولية جديدة ضد روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا عبر محكمة الجنايات الدولية التي أصدر قضاة فيها مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. مذكرة جاءت عقب اتهام بوتين بمسؤوليته عن جريمة حرب تتمثل في الترحيل والنقل غير القانوني للسكان من أوكرانيا إلى الاتحاد الروسي. مذكرة أخرى أصدرتها المحكمة بحق مفوضة حقوق الطفل في روسيا السيناتورة ماريا بيلوفا. المحكمة بنت قرارها على أسس وصفتها بالمعقولة للاعتقاد بأن بوتين يتحمل المسؤولية الجنائية الشخصية عن الجرائم المذكورة، إما لأنه ارتكبها مباشرة أو بالاشتراك مع آخرين، وإما لعدم سيطرته جيدا على العسكريين الذين ارتكبوا أو سمحوا بارتكاب هذه الأفعال. الخطوة تلزم الدول 123 الأعضاء في المحكمة باعتقال بوتين ونقله إلى لاهاي مقر المحكمة لمحاكمته إذا وطأت قدمه أراضيها. في ردود الفعل اعتبر مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا قرار المحكمة بالسخيف للغاية وغير مقبول من وجهة نظر قانونية، وأن بلاده لا تعترف بأي قرارات للمحكمة الجنائية الدولية. الخارجية الروسية بدورها اعتبرت قرارات المحكمة الجنائية الدولية عديمة الأهمية بالنسبة لموسكو وباطلة قانونيا، كون موسكو ليست طرفا في نظام روما الأساسي للمحكمة وليست عليها التزامات بموجبه. أوروبيا الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي وصف القرار بالتاريخي وأنه سيؤدي لمحاسبة تاريخية، محملا بوتين المسؤولية المباشرة لما أسماها بالعملية الإجرامية. مكتب زيلينسكي اعتبر المذكرة مجرد بداية فيما رأى وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا أن عجلة العدالة بدأت بالدوران. مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل اعتبر بدوره القرار مجرد بداية لمحاسبة روسيا. أمريكيا أيد الرئيس الأمريكي جو بايدن قرار المحكمة بحق نظيره الروسي واعتبره إشارة قوية جدا وأن إصدار المذكرة له ما يبرره. أما الخارجية الأمريكية فقد أوضحت أن مدعي الجنائية الدولية يتصرف باستقلالية ويتخذ قراراته بناء على أدلة.
وختام حصادنا الإخباري هذا عادة لعناوينه. الرئيس الإيراني يؤكد أن تنفيذ الكثير من الإنجازات هو بفضل انتصار الثورة الإسلامية. أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يصل بغداد لبحث عدد من الملفات الأمنية والاقتصادية. رئيس الحكومة العراقية يؤكد أن بلاده لا تريد إلحاق الأذى بأحد ولا يسمح لأحد بالتعدي عليه. قبلوا تحيا زملائي في البث المباشر لإذاعة طهران، وهذا طارق الخزاعي يتمنى لكم أطيب المنى.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
يوسف الصديق،
يوسف الصديق، تأليف وإعداد فرج الله سلحشور، ترجمتها إلى العربية باسم حيدر، الهندسة الصوتية عباس أميني، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أيها المستمعون الكرام. ما زالت قلوبنا مع يوسف الصديق عليه السلام، وهو يتوهج فتوة نصب الشيطان لها فخا، فكاده بهوى زليخا له ورغبتها الجامحة فيه، فكيف فعلت طهر وخوف الله فيه وقد مكنته حسناء زمانها الآمرة الناهية من الركون إليها. وها نحن أولئي نقف على صراع الفتنة والعفة لنرى أيما يغلب، طهر الإنسان أم كفر الشيطان. وها هو ذا الامتحان الصعب يجري وأنتم تسمعون.
زليخة سيدتي، أرأيت كم كان ماكرا وحلو اللسان؟
أرأيت أنت يا كريمانا كم أنا بائسة ومسكينة، عبد يتصرف معي كالملك ولا يلقي إلي بالا،
يزعم أن تكبره وعدم اكتراثه من باب التواضع. كلما ازدادت رغبتك به اشتدت مقاومته أكثر،
ولكني سأبقى متمسكة به، فأينما يذهب فهو في قبضتي.
بنيتي، هذا العبد لا يستحق منك كل هذه التضحية.
بوتيفار يساعده إعداد الجيوش وخدمة الملك أمن حوتب، وأنا وحيدة يا كريمة.
سيدتي
وحيدة.
لا تبكي سيدتي.
ماذا جرى أيها المحترم يوزارسيف؟ وجهك شاحب، هل أنت مريض؟
لا لا يا ناميسابو، لا لست مريضا.
سيدي هل أستدعي لك الطبيب سينوها؟
لا 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 ناميسابو، لم تخبرني بعد. هل استمتعت في رحلة النيل؟
هذه الرحلة اختلفت كثيرا عن رحلاتها السابقة إلى منفيس. يبدو أن السيدة قد تركت في القصر شيئا تألفه. كانت سارحة طول الرحلة يا يوزارسيف.
أنت غاضبة مني يا مولاتي؟
ألا يمكنني البقاء في مخدعي لوحدي؟
سيدتي نسمع في القصر همهمة وكلاما كثيرا.
ولماذا يا ترى يتكلم العبيد؟ وما شأنهم؟ وما يدور بين الأشراف وأسيادهم؟
أنا أريد كل ما فيه الخير لك يا سيدتي.
إذا كنت تريدين الخير لي يا كاري ماما، أخبريني لماذا يهرب يوزارسيف مني؟ لماذا لم تتمكني من توفير الظروف لي لأخلو به؟
يوزارسيف شاب فاطن وعاقل، اتخذ تدابير للحيلولة دون إيجاد خلوة لك به، حتى أنه استخدم نيميسابو من قريب للإشراف على مخدعك.
أدع يوزارسيف إلى هنا.
يوزارسيف قد ذهب الآن عند المبجل بوتيفار، إنها فرصة مناسبة إن أردت رؤيته.
نعم إنها فرصة مناسبة يا كاري ماما. مرآتي، أحضري مرآتي. علي أن أمنع يوزارسيف من الهرب مني، إنه يعلم أنه أعزل أمامي وليس له إلا التسليم لرغباتي. هيا يا كاري ماما.
حسنا.
مرآتي.
مولاتي تفضلي، هذه مرآتك.
إدارة يوزارسيف للقصر حققت لي أرباحا وفيرة. أي شيء فعلت يا يوزارسيف؟
أيها المبجل، كان يجب أن يتم التخطيط لمواردي ومصاريف القصر.
بوجودك في القصر كمباشر لن أقلق على شيء.
شكرا.
هل أثار عبدي استحسانك يا مولاي؟
أجل، يوزارسيف رجل مدبر وماهر، وهذا لن يكون إلا بإرشاداته وتنشئة سيدة القصر له.
أوافق رأي مولاي وسيدي كمديحا لي، لكني لا أظن أن المباشر المحترم يوافق عليه.
يوزارسيف لم يكن إلا طفلا عندما قمت بالإشراف على رعايته وإرشاده. ما هو رأيك يا يوزارسيف؟
المبجل بوتيفار سرد الحقيقة كاملة ولا رد لي عليه.
وهل رأيت يوما يا سيدي أحدا فر من الذي رباه؟
السيدة زليخة مستاءة منك، هل ارتكب يوزارسيف خطأ ما؟
لكي لا يراني عين نيميسابو مدبرا لأمور قصري ومخدعي، ولم يسأل من سيدة القصر رأيها فيه.
ما هو جوابك؟
أنا مشغول بإدارة شؤون قصرك الكبير يا سيدي، فأخشى أن أغفل عن توفير بعض احتياجات السيدة. أستمحك العذر سيدتي.
أستحسن فهم يوزرسيف ودرايته.
أتمنى أن أستحق اعتماد وثقة المبجل بوتيفار.
يوزرسيف يليق بمقامه ومنصبه لدى المبجل بوتيفار، وأنا على يقين أنه بفهمه ودرايته قد استولى على قلوب جميع أهالي القصر.
لا أستحق كل هذا اللطف العميم لسيدتي. إن سمح لي المبجل بوتيفار فأنا أود الانصراف.
لست بحاجة للإذن للتجوال في أرجاء القصر، بإمكانك الانصراف ساعة تشاء أو البقاء.
شكرا أيها المبجل بوتيفار. اللهم لا ملجأ إلا إليك، فأنا الضعيف الذليل أمامك أيها القوي العزيز.
ألم أقل لك يا مولاتي زليخة إنه لا يعبد آلهتنا؟ ألم أقل لك إنه كافر بها؟ لابد أن نستدعي الكاهن الأعظم أنخماه والمبجل بوتيفار إلى هنا كي يرنا الحقيقة عن كذب.
إن نطقت بكلمة واحدة عن معتقد يوزرسيف أمام الناس وعرضت حياته إلى الخطر سأقتلك بيديه. أنا أريد يوزرسيف حيا، ولا شأن لي بدينه ومعتقده. أفهمت يا كريمة؟
ولكن مولاتي زليخة أنا أخشى عليك، سوف يسلبك إيمانك.
لا شأن لك بهذه الأشياء، إن كنت نديمتي فعليك طاعتي، أما إن أردت أن تتصرفي على هواك فأخبريني كي أعرف ماذا أصنع معك.
حاضر حسنا. أنا لم أرى أو أسمع شيئا من يوزرسيف، كوني على ثقة تامة يا مولاتي من أنني سأكتم سرك.
حيرني أمر يوزرسيف، لا أعلم كيف يمكنني أن أدخل قلبه.
هل تسمحين لهذه الحمقاء الخريفة أن تقترح عليك أمرا؟
قولي،
لماذا لا تفعلين مثل يوزرسيف فتلتجئي إلى آلهتك؟ لماذا لا تقصدين آمون الكبير وتسألينه قضاء حاجاتك؟
كفك يا كريمة.
أعوذ بك من فتنة النساء. اللهم إني أعوذ بك من فتنة النساء، أنت كهفي الحصين.
فلتح يا مولاتي زليخة، ما الذي جاء بك ليلا إلى المعبد؟
السيدة جاءت لأجل العبادة.
يا آمون الكبير، سوف أسخى عليك بالهدايا والنذورات الكثيرة إذا ظفرت بيوزرسيف. لا إله لي سواك أنت، ساعدني، أنا أحبه وأهواه، إنه ملكي أنا، دفعت ثمنه ذهبا. أعني لكي يطيع أوامري، أعني يا آمون الكبير، أعني.
ما الذي حصل يا مولاتي؟ تعلمين أن آمون نائم في هذا الوقت، لا يجوز لنا أن نزعجه خلال هذا الوقت المتأخر.
أيها الكاهن خوفو، أعيدك أنك إذا صليت لأجلي كي تقضى حاجتي سأقدم لك ولآمون هدايا كثيرة.
يا مولاتي، هذه الحاجة كان يمكنك أن تطلبيها من آمون صباحا.
سأخذ هذا الإله معي أمانة، أريد أن أناجيه وأدعوه ليلا.
كاري ماما، لا أعلم لماذا لا يعينني آمون. ألست واحدة من آلهة معبده؟
سيدتي زليخ، لولا معونة الآلهة آمون لما كنت تنعمين بكل هذا العز والاحترام. إنه آمون الذي شرفك على نساء مصر وجعل لك السيادة على جميع أهالي هذا القصر يا سيدتي.
كفى ترهات، أي شرف وأي سيادة! آمون جعلني حقيرة في عيني عبد اشتريته بمالي، فاستكثر علي حتى النظر في وجهي كأنما أنا خرقة بالية. أتنازل عن الرئاسة على القصر وعلى المدينة؟ أنا لا أطلب منه غير الرئاسة على ذلك العبد العبراني.
يا للغرابة، لماذا تبدين كل هذا الضعف يا سيدتي؟ أنت سيدة هذا القصر وتملكين يوزر سيف العبد، يحق للسادة أن يتصرفوا بعبيدهم كما يشاؤون يا سيدتي. لما لا تستغلين سطوتك بدل أن تستجدي منه المحبة والعطف؟
معك حق يا كاري ماما، ما قيمة محبة عبد عندي؟ وإنما أريده هو بنفسه، وهو لا شك ملكي أنا، ولن يجرؤ على أن يعصي لي أمرا. يا آمون الكبير، أعني كي أنال هذا الغلام العبراني، فإذا جدت علي به سأهدي إلى معبدك مئات المسكوكات الذهبية. زيني هذه الحجرة كأحسن ما يكون التزيين وأعلميني.
حسنا حسنا يا مولاتي.
عزيزي لا تبكي، رجاء لا تبكي حبيبي.
سيتنا.
نعم سيدتي زليخة، هل يزعجك صوت ولدك سين؟
لا، كنت أمر في الجوار. ما به؟ لما يبكي؟
لا أعلم، لقد أطعمته وبدلت له ثيابه، مع ذلك فإنه يبكي.
هل هو مريض؟
لا أعلم، الغريب أنه قبل بضعة أيام مسح المحترم يزرسيف على رأسه فسكت من ساعته وضحك.
مسحة يزرسيف الحانية تهدئ من روع الجميع.
ما الذي تفعلينه في هذا الوقت المتأخر؟ يجب أن تكوني نائمة الآن.
لعل النوم قد جفاني أنا أيضا مثل كيسين.
حبيبي عزيزي، نم يا حبيبي، لا تبكي، أنت عمري حبيبي، نام.
كاري ماما؟
نعم يا مولاتي.
سأذهب إلى مخدعي وأنت استدعي يزرسيف، وعندما يدخل أغلق الأبواب السبع للمخدع، وأبعدي جميع الجواري والعبيد. انصرفي، أنا بانتظار تلك اللحظة بلهفة وشوق.
حسناً حسناً يا مولاتي. يوزار سيف، هل يمكنني الدخول؟
أجل أجل، ادخلي يا كريم ماما. هل حدث شيء؟ هل واجهت السيدة زليخة مشكلة؟
السيدة زليخة تطلب حضورك عندها.
اذهب الآن وسأتي بعد قليل.
تعلم أن السيدة لا تطيق الانتظار، سأنتظر قدومك يا يوزار سيف عند ممر الأبواب السبعة.
أجل، طيب. إلهي لا تذرني وحيدا، فلا إله لي سواك. ادفع عني كيدها أنا شئت وكيف شئت يا غياث المستغيثين. إلهي إلهي وإله آبائي يعقوب وإسحاق وإبراهيم، يا رب.
تبكي يا عمري، لا تبكي يا عزيزي.
ماذا حصل يا سيتنا؟ لماذا يبكي كيسين في هذا الوقت المتأخر من الليل؟
يا إلهي لا أعلم يا سيدي يوزار سيف، إنه لا يكف أبدا عن البكاء، لعله يود أن تمسح عليه بيدك ليهدأ.
أمسح بيدي على رأسه؟
لماذا لا يسكت؟
لا أعلم، لعل بكاءه وعدم استقراره له سبب آخر.
أي سبب أيه المحترم يوزار سيف؟
ربما كانت روحه الشفافة تستشعر مكروها يترصد بنا.
وهل سينزل بنا مكروه؟ ألي أجل هذا يبكي كيسين؟
علي الذهاب.
أيها المحترم يوزار سيف، أين تذهب؟
السيدة تنتظرني، إنها تنتظرني في الحجرة ذات الأبواب السبع.
الحجرة التي لا ينزلها إلا خواص الخواص من ضيوف زليخة؟
نعم، لا أدري أي أمر مهم قد حدث في هذه الليلة.
لكي تدخل هذه الحجرة لابد من اجتياز سبعة أبواب، ومفاتيح جميع هذه الأبواب محفوظة عند زليخة وحدها.
هذه أوامر مولاتي زليخة، لنذهب سيدي، السيدة زليخة تنتظرنا.
حسنا، لنذهب كريم ماما. فلتحيا السيدة زليخة.
يوزار سيف.
نعم سيدتي.
أنت تعلم أنك عبد من عبيدي، ولقد اشتريتك بمالي.
الأمر كما تقولين.
وتعلم أيضا أنه يجب على العبيد أن يطيعوا أسيادهم.
هل سبق أن عصيت لك أمرا ما؟
عليك أن تطيعني هذه الليلة أيضا.
مريني وأنا طوع أمرك.
لقد هيأت نفسي لأجلك. يوزرسيف، ألم تسمع ماذا أريد منك؟
أعوذ بالله ربي، ما الذي تريدينه مني؟ الخيانة؟ لقد قلت لك إنني سوف أكون طوع أمرك، ولكن الخيانة تختلف عن الطاعة. ما الذي تريدينه مني يا امرأة؟
أنا منك، أنا أريدك أنت.
لقد أحسن زوجك مثواي سنوات عديدة، وجعلني عزيزا ورفعني مقاما عليا، وأنت تطلبين مني أن أخون ولي نعمتي.
أنا أيضا لم أبخل عليك بالمحبة يا يوزرسيف.
أنا ممتن لك ولزوجك، ولكن هل تتوقعين مني أن أقابل إحسانكما إلي بالمعصية والخيانة؟
أنت مدين لي، ويجب أن تعوض علي إحساني إليك، وبصفتك عبدا من عبيدي يجب عليك أن تطيعني.
أعوذ بالله، إذا كنتما قد أحسنتما إلي فبفضل الله خالقي، وأنا أرى نفسي مدينا له تعالى قبل أن أكون مدينا لكما وأكثر منكما.
لقد أسففت بنفسي من أوج العز إلى قعر الذل كي أثر بك، ولن أكف حتى أنال مرادي.
للأسف أنا لا أستبدل العفة والطهارة بالفحش والمعصية وبأمر يبغضه ربي.
ليس في الحجرة سوانا أنا وأنت يا يوزرسيف، تفصلنا عن الآخرين سبعة أبواب، لن يطلع أحد على هذا السر.
أنت مخطئة سيدتي، وأن لنا أن نختفي عن الله الأحد.
أنت تخشى إلها لا يرى. أنا أيضا أستحي من أمون، هذا أمر يسير، فأنا لا أتحمل نظراته، وسأقول لإله الكبير أمون: اعفو عني يا أمون الكبير، لم يعد يشاهد الذنب الذي سنقترفه.
تخشين من حجر لا روح فيه، أما أنا فأخشى ربي القادر السميع البصير المطلع على السرائر، فضلا عن الأمكنة والأزمنة. الخشية من ذلك الصنم المعدني هي علامة السفاهة والبلاهة يا سيدتي.
أنت عبدي، عبدي الذي اشتريته بمالي، تنعتني بالسفاهة والبلاهة، أستطيع أن أسحق بقدمي المئات من أمثالك. أنت غير جدير حتى أن تنظف فضلات خيلي، وترى أن التزام أوامر آمون الكبير دليل على السفاهة. أنا أوجه الأوامر وأنت ملزم بطاعتي، وإلا فستدفن هنا، ستدفن هنا يا يوزرسيف.
أعوذ بالله، أقبل كل عقاب توجهينه لي، ولكني لن أعصي أوامر الله الخالق الأحد.
يوزرسيف، يوزرسيف،
أعوذ بالله.
هكذا خسئت الفتنة وسمت العفة ودل الكفر وعز الطهر في مسلسل يوسف الصديق عليه السلام من صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وما زال الصراع محتدما بين إغراء الباطل وإباء الحق، أشاكرين لله.
يوسف الصديق من إخراج كريم حسن.
كثر من ذنوبي على بابك أتوب ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب أقول الله يرحم ولا حتى مهتم ضعت يا إلهي ظلام الدروب. كثر من ذنوبي على بابك أتوب ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب أقول الله يرحم ولا حتى مهتم ضعت يا إلهي ظلام الدروب. رحمتك تغرني وعقابك شديد
حسافة بزماني تمر الثواني وانا بلحظة عنك يا ربي بعيد جفتك تراني يا من ما جفاني تظل انت عقرها إلي من الوريد على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك غريب نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك غريب.
أنا اللي بفعالي على حكمك جريء فلا أقدر أنكر وأقول لك بريء ندمت وإجيتك حزين ارتجيتك أيا محسن ولا ترد المسيء. أنا اللي بفعالي على حكمك جريء فلا أقدر أنكر وأقول لك بريء ندمت وإجيتك حزين ارتجيتك أيا محسن ولا ترد المسيء. لو تردني أخسر ملاذي الوحيد بحياتي وبقايا السنين أعيش بوصالك وحس بالحنين بعلاقة محبة.